زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو القوي المتين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا درسنا الأخير في هذه السلسلة، ولما تنتهي بعد، وهي سلسلة الأحوال النبوية الشريفة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد تحدثنا عن صمته عليه الصلاة والسلام، وأن السكوت أدب، ومن الحكمة التروي في الكلام وعدم الاستعجال. إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، ولئن ندمت على سكوت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. ولا زال حديثنا في المواقف التي سكت فيها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء لأنه يكره السؤال أو لأن السائل سأل عما لا فائدة فيه، أو كان سؤال متعنت، أو أن السؤال عن شيء لم يقع، أو انتظارا للكلام في الوقت المناسب. وربما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن جواب مشرك تحقيرا له وإعراضا عنه، وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يسكت أحيانا انتظارا للوحي، لأنه لا يقول على الله بغير علم. فإذا سئل عما لا يعلم سكت حتى يأتيه الله بالجواب. ومن ذلك سكوته صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الروح، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة، جمع خربة ضد العامر والبنيان، وهو يتوكأ على عسيب معه، عصا من جريد النخل، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقال رجل منهم: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت. فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت، يعني حتى لا أكون مشوشا عليه، قمت حائلا بينهم وبينه، فلما انجلى عنه، يعني الكرب الذي كان يتغشاه عندما ينزل عليه الوحي، قال عليه الصلاة والسلام مجيبا لليهود: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال بعضهم: قد قلنا لكم لا تسألوا. رواه البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له. وهذا الجواب يتضمن ردع السائل الذي يسأل أسئلة التعنت والتعجيز، ويدع السؤال عما يهم وعما ينبغي عليه أن يعمل به. ولهذا أمر الله تعالى أن يجيب على سؤال بقوله: قل الروح من أمر ربي، أي من جملة مخلوقاته ومما اختص بعلمه، وليس لكم كبير فائدة في معرفة ماهيتها، ولا تستفيدون من ذلك، وأنتم لا تعلمون ما يجب عليكم أن تعلموه. ومن السكوت الذي حصل النبي صلى الله عليه وسلم انتظارا الوحي، سكوته عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل عن التجارة في الحج، فعن أبي أمامة التيمي قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه، يعني أؤجر دابتي ونفسي في أسفار الحج، وكان ناس يقولون لي: إنه ليس لك حج، لا يصح حجك مع هذا العمل، تجارة وحج ما لك حج. فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أكري في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون إنه ليس لك حج. فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قلت: بلى. قال: فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال: لك حج. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم مرة لما سئل عن كفارة بعض الذنوب، فعن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا، فأقم علي ما شئت. أنا اعترفت بين يديك، يعني أني قد فعلت معها من الحرام ما دون الزنا، فافعل بي ما دون الجماع، فافعل بي ما شئت. فقال عمر: قد ستر الله عليك، لو سترت على نفسك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق الرجل، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلى عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أله خاصة أم للناس كافة؟ فقال: للناس كافة. رواه مسلم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه شيئا، لماذا؟ انتظارا للوحي من الله. ومن سكوته عليه الصلاة والسلام انتظارا للوحي سكوته لما سئل عن حكم الزواج بالبغي، يعني واحد سأله: وش حكم أتزوج بامرأة تفعل الفاحشة؟ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وكان رجلا شديدا وكان يحمل الأسارة من مكة إلى المدينة، فهذا صحابي قوي كان يهرب المهاجرين الضعفاء من مكة إلى المدينة، قال: فدعوت رجلا لأحمله، ناديت، اتفقت مع واحد من المسلمين المهاجرين من المسلمين المستضعفين لأحمله، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، امرأة مع المشركين بمكة معروفة، سيرتها معروفة، بغي، وكانت صديقته، يعني هذه من أيام الجاهلية، كانت صديقة لمن؟ لمرثد رضي الله عنه. خرجت هذه المرأة فرأت سوادي في ظل الحائط، يقول مرثد: أنا جئت إلى مكة خفية لأهرب هذا المسكين الضعيف من مكة إلى المدينة. هذه المرأة التي كانت صديقة لي في الجاهلية قدر الله أن تراني في ظل الحائط، فقالت: من هذا؟ مرثد. مرحبا وأهلا يا مرثد، انطلق الليلة فبت عندنا في الرحل. قلت: يا عناق، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الزنا. المرأة هذه ستنتقم، ستنتقم. يرفض عرضها، يرفض عرضها. قالت: يا أهل الخيام، هذا الدلدل. الدلدل هو القنفذ، شبهت، شبهته به لأنه أكثر ما يظهر في الليل ولأنه يخفي رأسه في جسد ما استطاع. هذا الذي يحمل أسراءكم من مكة إلى المدينة. فسلكت الخندمة، جبل الخندمة معروف بمكة، فطلبني ثمانية خرجوا من كفار قريش، فجاءوا حتى قاموا على رأسي يبحثون عني، لكن الله أعماهم عنه فلم يروه. قال: فبالوا فطار بولهم علي وأعماهم الله عني، فجئت إلى صاحبي الذي وعدته فحملته، فلما انتهيت به إلى الأراك فككت عنه كبله، هذا القيد الضخم المقيد به، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقة؟ فسكت عني، فنزلت: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها. رواه النسائي وحديث حسن. ومن ذلك أيضا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم انتظارا للوحي في مسألة من مسائل الميراث. فعن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد قتل معك، يعني أبوهما، يوم أحد، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما من المال، وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها، هاتان البنتان من غير مال فرصتهما في النكاح ضعيف. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزلت آية الميراث، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا سعد بن ربيع، يعني عم البنتين اللي أخذ المال، فقال: أعطي بنتي سعد الثلثين، لأن الإنسان إذا مات وترك بنتين فأكثر وما في ذكور، ماذا لهما؟ الثلثان. قال: أعطي بنتي سعد ثلثي ماله، وأعطي امرأته كم؟ في فرع وارث الميت كم تأخذ زوجته إذا كان عنده أولاد؟ الثمن، سواء كان عنده ذكور أو إناث. فقال: وأعطي امرأته الثمن. فالآن أعطينا أصحاب الفروض فروضهم، أعطينا البنتين الثلثين، وأعطينا الزوجة الثمن، من بقي؟ العم العاصب، ألحق الفرائض بأهلها، ألحقنا الفرائض بأهله، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وأقرب رجل ذكر للميت أخوه في هذه الحالة، فيأخذ بقية التركة، فتكون المسألة من كم؟ 24، وعندنا ثمن، عندنا ثلثين، القاسم المشترك الأصغر، اعتبروها من 24، الثلثين كم من 24؟ 16 على 24، طيب، والثمن 3 من 24، 16 و3 19، كم باقي من 24؟ 5، 5 على 24 للعم. إذا نقسم التركة إلى 24، إلى 24 سهما، ثم نعطي البنتين الثلثين 16، والزوجة الثمن 3، والعم الباقي 5. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه الجواب عن سؤال المرأة، فأنزل الله آيات الميراث. وكذلك سكت عليه الصلاة والسلام انتظارا للوحي عندما ذكر له رجل حبه الشديد له وخشيته إذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام الجنة أن يحال بينه وبينه: وين أجدك بعد ذلك؟ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وأسئلة الصحابة لها مدلولات عظيمة، والله إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبي، وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. رواه الطبراني وقال الهيثم رجال الجار الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة، وصححه الألباني كذلك في سلسلته. سكت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما سأله بشير بن سعد: علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ وهذا جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام، السلام عليك يا رسول الله، واضح. طيب الصلاة عليك كيف؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. فسكوته يحتمل أن يكون لأنه لم يكن عنده في ذلك نص فأوحي إليه بذلك عند السؤال، فكان سكوته لأجل الوحي إليه، ويحتمل أن يكون ذلك مصروفا إليه فسكت مختارا، وإنما تمنوا أنه لم يكن سأله لما خافوا أن يكون سكوته لأنه لم يرضى السؤال. سكت النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الجهاد أفضل، وهذا وقع عند الجمرة الأولى، عرض له رجل فسأله وقال: يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رأى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه. فلما رأى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب، فقال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل أعرابي جاف جريء فقال: يا رسول الله، أين الهجرة إليك؟ حيثما كنت أم إلى أرض معلومة أو لقوم خاصة أم إذا مت انقطعت؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم قال: أين السائل عن الهجرة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: إذا أقمت الصلاة وأتيت الزكاة فأنت مهاجر، وإن مت بالحضرمة وهي أرض باليمامة في نجد. ثم قام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت ثياب أهل الجنة أتنسج نسجا أم تشقق من ثمر الجنة؟ فكأن القوم تعجبوا من مسألة الأعرابي، فقال: ما تعجبون من جاهل يسأل عالما؟ فسكت هنية، ثم قال: أين السائل عن ثياب الجنة؟ قال: أنا. قال: لا، بل تشقق من ثمر الجنة. رواه أحمد وصححه أحمد شاكر والألباني. إذن ثياب أهل الجنة تخرج من أغصان شجر الجنة وتشقق من ثمر الجنة، فشجر الطوبة مثلا ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها كما جاء في الحديث. كان عليه الصلاة والسلام يسكت أحيانا إقرارا، فعن قيس بن عمرو رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح ركعتان. فقط يعني. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، يعني قضاء. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وأبو داود. فإذا سكت إقرارا لمن قضى ركعتي سنة الفجر بعد الفريضة إذا فاتته. فإذا هذا دليل لمن قال بأن قضاء السنة الفائتة يجوز أن يكون في وقت النهي، وأن قضاء السنة الفائتة من ذوات الأسباب، ولذلك وقت النهي لا تصلى فيه النوافل المطلقة، وإنما تصلى فيه الصلوات ذوات الأسباب. فصلاة الجنازة ولو بعد العصر وبعد الفجر، قضاء سنة الفجر بعد الفجر، وقضاء سنة الظهر البعدية مثلا بعد العصر، ركعتا الاستخارة لو احتاج إليهما بعد العصر، عنده صفقة، خطبة، سفر، وأراد أن يستخير بعد العصر ولو في وقت النهي، لا بأس. دخل المسجد بعد العصر يصلي تحية المسجد، كسفت الشمس بعد العصر كذلك. فالراجح أن ذوات الأسباب يجوز فعلها في وقت النهي، أما النوافل المطلقة فلا. والقول الآخر لأهل العلم أنه لا صلاة، لا صلاة في أوقات النهي. فسكوت النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة دل على الجواز. وأما الأفضلية فيحتاج أمر أكثر من السكوت، ولذلك قضاء نافلة الفجر قبل طلوع الشمس وإن كان جائزا، إلا أن الأفضل تأخير قضائهما إلى ما بعد ارتفاع الشمس، لما دل عليه حديث: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، رواه الترمذي. فالأول يدل على الجواز، والثاني يدل على الأفضل في القضاء أن يكون بعد ارتفاع الشمس. ومن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت إقراره أو سكوته عمن قتل امرأة في الحرب لأنها كادت أن تقتله. الأصل أنه لا يجوز قتل النساء في الحرب، نساء الأعداء ما نتقصد مرأة ونقتلها، لا نتقصد طفلا ونقتله، لا نتقصد شيخا كبيرا ونقتله. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة يوم الخندق مقتولة، فقال: من قتل هذه؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: ولم؟ قال: نزعتني سيفي، هجمت علي تريد أخذ السيف فسكت. وفي رواية ابن أبي شيبة: إنها كادت أن تقتله. وكذلك لو حمل أطفال المشركين السلاح، مثلا ولد عمره 12 سنة حمل السلاح وصار يقاتل يقتل. وكذلك كبير السن الذي يكون خبيرا ومستشارا عند الكفار، يفعلوا من هنا أهجموا من هنا ويلقنهم الخطط التي تضر بالمسلمين، هذا شارك، ما دام شارك يقتل. ومن إقراره عليه الصلاة والسلام بالسكوت ما كان من إقراره لمعاذ بن جبل على حسن ظني بإخوانه ورده للغيبة. ففي قصة كعب بن مالك قال كعب في سياق تخلفي عن تبوك: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ولم يتذكرني حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفه. فقال معاذ بن جبل مدافعا عن كعب: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري ومسلم. هذا دليل على أن الذي يرد غيبة مسلم لا يكون متهتكا في الباطل، لأن هذا من مهمات الآداب وحقوق الإسلام. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم إنكار معاذ على من ذكر كعبا بسوء. وكان عليه الصلاة والسلام يسكت أيضا إقرارا لقول أصحابه إذا كان فيه فائدة أو مصلحة. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي نفر من قومي، فقال: أبشروا وبشروا من وراءكم. فقال: أبشروا وبشروا من وراءكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. فخرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم نبشر الناس، فاستقبلنا عمر بن الخطاب فرجع بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله، إذن يتكل الناس يتركون العمل يفهمون خطأ. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وهو في صحيح مسلم أيضا. فسكت إقرارا لعمر، لأن المفسد التي خشي منها عمر مفسدة حقيقية. ولذلك قال في الرواية الأخرى: فخلهم، لأن العوام إذا بشروا بمثل هذا يتركون العمل، يقولون خلاص ما دام واحد يقول خلاص، يعني لأنهم قد لا يكون عندهم استيعاب أنه لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. الشهادة لها شروط، لا إله إلا الله لها شروط: العلم، اليقين، القبول، الانقياد، المحبة، الصدق، الإخلاص. فإذا قد لا يفهم، قد لا يحدث منهم قصور، ويظنون أن مجرد التلفظ بها يدخل الجنة يكفي، فيتكل ويترك العمل. وأيضا من إقرار عليه الصلاة والسلام وسكوته ما دل على إباحة إنشاد الشعر في المسجد. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، فربما تبسم معهم. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فهذا يدل على جواز إنشاد الشعر المباح في المسجد. ومن ذلك إقرار سعد على الوصية بثلث ماله، يعني السكوت يدل على تجويز ما فعل سعد. فعن مصعب بن سعد عن أبيه قال: مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت، فأبى. قلت: فالنصف، فأبى. قلت: فالثلث، فسكت بعد الثلث. فكان بعد الثلث جائز، فكان بعد الثلث جائزا. رواه مسلم. فيجوز إنسان أن يوصي بالثلث، يقسم كيف يريد، يقول: إذا مت ثلث مالي تجعله في كذا وكذا وكذا. ما يجوز أكثر من الثلث، ما يجوز يقول: نصف مالي افعلوا به كذا، ولا ثلثي مالي افعلوا به كذا، ولا مالي كله افعلوا به كذا. ماله إلا الثلث، ليس له إلا الثلث من ماله. وقد يسكت النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا تعظيما لشأن شيء أو جذبا لانتباه المستمعين، كما فعل في حين الوداع لما أراد أن يبين لهم حرمة الدماء والأموال، فقال لهم لما جمعهم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله، يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متواريات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، يعني أدبا. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. رواه البخاري. سكوته بعد كل سؤال سأله كما قال القرطبي استحضارا لفهومهم وليقبلوا عليه بكليتهم وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه. ولذلك قال بعدها فإن دماءكم إلى آخره. وقال النووي إن هذا السكوت هو تفخيم وتقرير وتنبيه على عظمة أو على عظم ما يريد أن يذكره لهم. وحسن أدبهم تجلى أنهم ما أخبروا بالجواب مع أنهم يعرفونه، لأنهم قالوا سيسميه بغير اسمه، يعني اسمه الذي نعرفه. قد يكون السكوت أحيانا للتشويق. وقد جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال مشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي قل يا عقبة، فقلت أي شيء أقول، فسكت عني. ثم قال يا عقبة قل، فقلت أي شيء أقول، قال قل أعوذ برب الفلق، فقرأتها حتى جئت على آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلها. رواه أبو داود وحديث صحيح. وربما سكت عن الجواب حتى يرى السائل الجواب عمليا. فعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر. والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعني أول وقت الفجر. ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، أول ما تحركت عن كبد السماء وزالت عنه، والقائل يقول قد انتصف النهار. ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة. ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، أول غياب الشفق. ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، يعني من صلاة الفجر، والقائل يقول قد طلعت الشمس، يعني صلى الفجر في أواخر وقتها، والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس. ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. ثم أخر العشاء حتى كان ثلثي الليل الأول. ثم أصبح فدع السائل فقال الوقت بين هذين. رواه مسلم. يعني جواب السؤال هذا استغرق 48 ساعة تقريبا. وربما سكت صلى الله عليه وسلم اعتمادا على فهم السائل المراد من سكوته. فروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت، يعني الحرام الزنا، ولا أجد ما أتزوج به النساء، فلوس ما في، فأذن لي أن أختصي. فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر. رواه البخاري. فإذا أبو هريرة طلب منه أن يأذن له بالاختصاء، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعله يفهم من السكوت عدم الإذن. قال الحافظ وفيه جواز تكرار الشكوى إلى ثلاث، والجواب لمن لا يقنع بالسكوت، وجواز السكوت لمن ظن به أن السائل سيفهم المراد من مجرد السكوت. وقوله جف القلم بما أنت لاق يعني يقول له نفذ المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ، فبقي القلم الذي كتب به جافا لا مداد فيه لفراغ ما كتب به. يعني الله لما خلق اللوح وخلق القلم وأمر القلم أن يكتب في اللوح كل المقادير كل المقادير، جرى القلم بكتابة المقادير، وكتب القلم وكتب 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 كل المقادير، كل الأحداث، كل الأمور التي ستقع. ولما انتهت المقادير توقف القلم عن الكتابة بأمر الله. فالقلم له مداد، حبر يعني عندما يكتب. فلما توقف القلم الذي خلقه الله عن الكتابة في اللوح الذي خلقه الله جف القلم وانقطع المداد، ما عاد في كتابة بعد ذلك، لأن الأحداث هذه كلها محصورة في اللوح المحفوظ هذا كله. فقال جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو ذر يعني اترك. فهذا من باب التهديد، فكأنه يقول له إن فعلت أو لم تفعل القدر المكتوب عليك سيحصل. فجميع الأمور بتقدير الله، والخصاء وتركه سواء، فإن الذي قدر لابد أن يقع، وهذا ليس إذنا في الخصاء، بل فيه إشارة إلى النهي عن ذلك. كأنه قال إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله فلا فائدة من الاختصاء. وربما سكت عليه الصلاة والسلام لانشغاله بأمر ما. ما هو مثاله؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت، ثم كلمته فسكت، ثم كلمته فسكت، فحركت راحلتي فتنحيت وابتعدت، وقلت ثكلتك أمك يا ابن الخطاب. نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألححت عليه 3 مرات، كل ذلك لا يكلمك، ما أخلقك يعني ما أجدرك بأن ينزل فيك قرآن يعني يوبخك على ما فعلت. فما نشبت، قال عمر يعني ما لبثت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن الخطاب لقد أنزل علي هذه الليلة سورة ما أحب أن لي منها ما طلعت عليه الشمس. ما هي؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهو حديث صحيح. قال الحافظ رحمه الله يستفاد منه أنه ليس لكل كلام جواب، بل السكوت قد يكون جوابا. وتكرير عمر السؤال إما لكون خشي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه، أو أن الأمر كان مهما عنده وألح من أجله، ولعل النبي عليه الصلاة والسلام أجابه بعد ذلك، أو ترك جوابه اشتغالا بالوحي الذي كان ينزل عليه. ويسكت أحيانا إذا طلب منه ما لا يريد عليه الصلاة والسلام. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وددت أن عندي بعض أصحابي. قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت. قلنا ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. قلنا ألا ندعو لك عثمان؟ قال نعم. فجاء فخلى به، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير. قال قيس فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار، يعني حصار هؤلاء الثائرين الذين ثاروا على عثمان ظلما وعدوانا، قال عثمان يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ما هذا العهد؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان يا عثمان إن الله مقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. لعل عثمان ظل لا يدري ما القميص، إيش هذا القميص، حتى ولي الخلافة. وعبد الله بن سبأ بعد ذلك صار يحرض الناس حتى جاءوا من خارج المدينة جهلة محرضين، غرر بهم ابن سبأ وحاصروا دار عثمان يريدونه أن يخلع نفسه، أنك غير جدير بالخلافة وأنك فعلت وفعلت. فهنا أيقن عثمان رضي الله عنه أن القميص هذا هو قميص الخلافة، وأن هؤلاء هم المنافقون الذين أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدونه أن يخلع القميص، وأنه أوصاه أن يرفض خلع القميص ما يتنازل. وربما سكت عليه الصلاة والسلام تفكرا في الجواب المناسب، كما قال عليه الصلاة والسلام مرة: لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، إن النقبة تكون بمشفر البعير أو بعجبه فتشمل الإبل جربا. النقبة أول ما يظهر من الجرب، لأن تنقب الجلد وتخرقه. فالأعرابي يقول: يعني أنك أنت تقول يا رسول الله لا يعدي شيء شيئا، طيب نحن نرى في الواقع أن البعير من القطيع تبدأ به هذه النقبة بطرفه، فإذا القطيع كله يصاب بالجرب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة. ما هو مراد عليه الصلاة والسلام لا يعدي شيء شيئا؟ يعني لا يعدي شيء شيئا على مذهب أهل الجاهلية الذين يقولون إن المرض يعدي بنفسه دون الله. ولا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفي أن هنالك عدوى بإذن الله ومشيئته، لا ينفي. ف الأعرابي أتى بكلام من الواقع، مشاهدة من الواقع، على أن العدوى تحصل، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن ينفي أن هذا سبب للعدوى، وإنما يريد أن ينفي عقيدة الجاهلية أنه هذا المرض يعدي بنفسه دون الله. وأنت ترى في الواقع أن الأطباء يلابسون المرضى من أصحاب الأمراض المعدية، ولا يصاب كل الأطباء وكل الممرضات وكل طاقم المستشفى. فلو كان العدوى إجبارية محتومة دون إذن الله ومشيئته، كان كل الأطباء راحوا فيها وكل الممرضين، كم عاد اشتغل في المستشفى. فإذا العدوى سبب، إذا أراد الله أن تتفعل تفعلت وانتقل المرض، وإذا ما أراد الله ما انتقلت. فما هو يعني يا أيها الذين تعتقدون أنه أي واحد صحيح إذا خالط مريضا لابد تنتقل إليه العدوى، كلامكم خطأ. إذا أراد الله تنتقل انتقلت، وإذا ما أراد الله لن تنتقل. ولكن تجنبك المريض من باب أخذ الأسباب، لا من باب إذا خارطته لازم ينتقل إليك المرض، ما هو لازم، قد لا ينتقل. فهو يريد أن يوضح هذه الحقيقة. فسكت عليه الصلاة والسلام لما الأعرابي قال هذا الكلام، ثم قال له: من أعدى الأول؟ يعني أول بعير أصيب بالجرب، من أعدى؟ ستقول بعير آخر، طيب من أعدى البعير؟ تقول عبد الله، طيب من أعدى البعير؟ حنوصل لوين؟ التسلسل باطل، هذه كذا النهايات المفتوحة هذه باطلة، أو البدايات المفتوحة باطلة، من أعدى الأول؟ فإذا ما في أنت، العدوى ليست حتما لازما، إذا أراد الله ما أراد الله ما في عدوى، لن تنتقل. هذه امرأة أصاب ولدا لها صغير جدري الماء الذي يسمونه بالعامية العنقز يسمونه، وهذا طبعا معدي ويحتاج إلى عناية ورعاية خصوصا مع الصغار. وعندها ولد ثاني صغير، فقالت بدل ما يصير التعبين وهذا بعدين خلص، لفتهما معا في الفراش، قالت خلاص مرة واحدة نحط الدواء هنا ونحطه هنا، نصبر على هذا ونصبر على هذا، وما في فائدة وما في فائدة وما في فائدة. ما أصيب. فإذا ليس شرطا، لكن هذا من الأسباب، من أسباب انتشار الأمراض مخالطة الأصحاء للمرضى الأمراض المعدية. لكن هذا السبب ليس حتما ولا هو السبب الوحيد. فمن أعدى الأول؟ قال فمن أعدى الأول؟ البعير الأول من الذي أعداه؟ فقال لا عدوى ولا صفر، لا عدوى بمفهوم أهل الجاهلية، ولا صفر ولا هامة، ولا صفر يعني التشاؤم بشهر صفر باطل، ولا هامة، العرب كان عندهم اعتقادات باطلة في الغيلان وغيرها. خلق الله كل نفس فكتب حياتها وموتها ومصيباتها ورزقها، رواه أحمد وهو حديث صحيح. فإذا هذه نماذج من سكوته عليه الصلاة والسلام، وما معنى السكوت؟ وأن سكوته كان لأسباب وحكم وفوائد، وليس سكوتا عبثيا. فسكوته يتعلم منه، سكوته فيه تعليم لنا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل سنته، وأن يوردنا حوضه، وأن يرزقنا شفاعته، ونسأله عز وجل أن يجمعنا به في جنات النعيم، وأن يحيينا على سنته ويميتنا عليها، إنه هو السميع العليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، يبدو في بعض الأسئلة السريعة التي جاءت عن طريق الشبكة. يقول السؤال: نصاب زكاة المال 595 غرام من الفضة. لما قلنا يا إخوان 595 غرام نصاب الفضة، سعر الغرام 5 ريال تقريبا، يعني هذا سعره يعني الآن في السوق. هي الفضة الآن تتغير، وأنا أتوقع أن الفضة ترتفع مع هذه الأزمات العالمية ترتفع. فالغرام كان في 2008 يمكن، ولا الريال وفاصلة 8، طلع ريالين وشيء ثم صار 3 و4، الآن تقريبا وصل 5. الغرام 5 ريال تقريبا، 4.5 5، 4.8 ف 595 ضرب 5 عشان نعرف بالريالات يبدأ النصاب من كم، ف 595 في 5 تقريبا 1975، يعني اللي عنده تقريبا 3000 ريال تجب عليه الزكاة. هذا المقصود. لما كانت الفضة أقل كان النصاب أقل، يمكن مرت مدة كان اللي عنده 500 ريال تجب عليه الزكاة، لكن الآن التضخم ماشي ونزول العملات ماشي، التضخم يزداد، العملات تنزل، المعادن الثمينة ترتفع، في اضطرابات مالية ضخمة جدا في العالم، ولسه ما يعني ما جاء هذا، يعني هذا يعني الأشياء السابقة رممت على فساد، إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إفساد الطبيب. ولذلك فإن المسألة ممكن تروح في يعني تدهورات ضخمة جدا جدا، حتى تصير العملات عند الناس ما تسوى شيء ممكن. ولذلك ليش الآن الناس الذهب يرتفع ارتفاعات هائلة؟ يفزع هؤلاء المستثمرون إلى الذهب، واشتروا اشتروا، وبكرة يمكن الفلوس ما تسوى شيء، اشتري ذهب. فوصل الذهب الآن إلى أقيام باهظة، خلاص راح الأونصة كم يعني 2000، الآن بتصير 2000 دولار، بعدين يصير 3، ومن يقول منهم راح توصل 5، ومنهم على أي حال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هذه ما فيها كلام. ويمحق الله الربا، يمحق الله الربا، المحق حاصل يعني إن أهل الربا هذول الغرب وأهل الربا لابد يجيهم المحق، أن ما هذه سنة كونية يمحق الله الربا، فأذنوا بحرب من الله. فالحرب جاية قادمة قادمة، والمحق قادم قادم، ما في كلام. فما كان الله ليذر هؤلاء على ما هم عليه، لابد من انتقام إلهي لازم. وهذا هم يقولون الآن الإفلاسات، إفلاسات دول، إيطاليا ستفلس، إسبانيا الإفلاس، وإسلندا أفلت، واليونان الإفلاس، وإسبانيا الإفلاس، خرأ. وبعدين يعني ألمانيا تلحق مين ولا مين؟ ما تستطيع كل شوية. وهؤلاء بظنهم يطبعون عملات، يقولون الدولار 100 دولار تكلف طباعة 0.08 دولار، طلع ورقة 100. طيب هذه شغلة حلوة يعني في ظاهر، بس بعد ذلك يطبعوا 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 حتى يفقد الناس ثقتهم فيه. اليوم الخبر اتفاقات بعض المستثمرين على بيع سندات الخزينة الأمريكية، معنى ذلك هذه السندات ستفقد قيمتها، معنى ذلك لن يجدوا من هذا المصدر سيولة أو تمويل في بيع السندات، تصبح غير مقبولة. طيب يهتز الناس ثقة بالدولار، طيب يسقط الدولار، طيب الأشياء المتعلقة به، طيب. وهنا المشكلة، الربا هذه مصيبة عظيمة، لأن المصانع على قروض ربوية، والمزارع على قروض ربوية، والشركات على قروض ربوية، يقترضون ويقول شغل نشغل طلع أرباح، نسدد الربا ونأخذ الباقي. طيب والربا إذا راح بالفوائد المركبة راح تصير خلاص كل الأرباح ما تكفي لتسديد الفوائد الربا. طيب وإذا كان السيولة شحت، يعني سندات خزينة ما في، معناها ما في بيع عشان تطلع فلوس سيولة، طيب ستشح السيولة، طيب سترتفع، سيرتفع سعر الفائدة، يعني ما تستطيع الشركات تقترض، يعني تقف المصانع، يعني من يشتري الإنتاج السلع العالمية كالبترول. إذن هذه عملية، عملية الآن هم المحللون يتكلمون عنها، هذه حقيقة، اضطرابات حقيقية، هذه ليست وهمية، حقيقية. ستؤول إلى ماذا؟ أشياء الله أعلم بها. ولذلك لابد بالإيمان بالقضاء والقدر، إعداد النفس لهذا، الاشتغال بالاقتصاد العيني كالزراعة والثروة الحيوانية والحرف ونحو ذلك، قضية عدم الذعر وتخويف الناس، في أشياء كثيرة جدا يعني. هو إذا وهذه أشياء العالم مرتبط ببعضه، وإذا صارت من جهة كرت إلى الجهات الأخرى. فلذلك على أي حال جعل الله الزكاة في الذهب والفضة، سبحان الله العظيم، هذين المعدنين لا يزال عليهما قوام الناس إلى قيام الساعة. ما في يعني تجيب غير، تقول نحط يعني عملة، نحط شيء ثاني، الأوراق هذه يمكن يجي وقت ما تنفع الناس إلا الذهب والفضة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، الذهب والفضة، الزكاة على الذهب والفضة، فهما عملة الناس. طيب السؤال يقول: العشر الأواخر تبدأ من أي ليلة؟ العشر الأواخر ليلة 21 وليست ليلة 20. بعض الناس يفكر أن العشر الأواخر تبدأ من ليلة 20، ليلة 20 تبع العشر الأواسط، لأنه عندنا ليلة 1، ليلة 2، ليلة 3، ليلة 4، ليلة 5، ليلة 6، ليلة 10، هذه تبع العشر الأوائل. ليلة 11 تبع العشر الأواسط، ليلة 12، 13، 15، 17، 18، 20 تبع العشر الأواسط، ليلة 21 هي بداية العشر الأواخر. ليلة إيش؟ 21. طيب هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.